الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأخلاق الإنسانية العظيمة التي تعارف أصحاب العقول السليمة على احترامها وتقديرها وتعظيم من أتى بها، إن من تلك الأخلاق خلق الوفاء. وقد كانت العرب تضرب الأمثال، فمن أمثالهم هو أعز من الوفاء. لما رأوا ندرة هذا الخلق وعزة وجوده في الناس ويظلون الأمد مفتقرين إليه باحثين عنه، فنادرا ما يقعون عليه، وعلموا أنه صعب المنال جدا ولا يدركه إلا الأفذاد من البشر، ضربوا بندرته المثل فقالوا هو أعز من الوفاء. فجعلوا للشيء الذي لا يمكن أن يتحصل عليه إلا بشق النفس أو ما فوق ذلك، جعلوا له المثل المضروب بالوفاء المفقود. كانت العرب تقدر هذا الخلق جدا، فلما جاء سيد الأوفياء صلى الله عليه وآله وسلم ارتكز مع ارتكازه على موروث الفطرة السوية، على الحقائق الشرعية المرعية. والوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع، من قولهم وفى الشعر إذا هو واف إذا زاد، ووفيت له بالعهد أفي ووافيت أوافي، ومنه الوفاء بالعهد، وسمي بذلك لما فيه من بلوغ تمام الكمال في تنفيذ كل ما عاهد عليه الله وفي كل ما عاهد عليه العباد. وأما الوفاء في الاصطلاح فقد قال الجرجاني الوفاء هو ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء، وقيل الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهنه به لسانه، والخروج مما يضمنه بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه وإن كان مجحفا به. فليس يعد وفيا من لم تلحقه بوفائه أذية وإن قلت، وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. وقال الراغب الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. وقال أيضا الوفاء صدق اللسان والفعل معا. وللوفاء بالعهود قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع. قال الراغب في ذلك الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. ذلك أن الوفاء صدق اللسان والفعل معه، والغدر كذب بهما، لأن فيه مع الكذب نقض للعهد. والوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية. وقد جعل الله تعالى العهد من الإيمان وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش. ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقيل في قوله جل وعلا وثيابك فطهر، أي نزه نفسك عن الغدر. وقد عظم حال السموأل فيما التزم به من الوفاء بدروع امرئ الخيس، مما يدل على أن الوفاء قيمة عظمى قدرها عرب الجاهلية وأقرهم الإسلام على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلا القليلون. يقال هو أوفى من السموء لابن عاديا. وكان من وفائه أن امرأ القيس بن حجر الكندي لما أراد الخروج إلى قيصر ملك الروم استودع السموء لدروعا له، فلما مات امرؤ القيس غزاه ملك من ملوك الشام فتحرز منه السموء، فأخذ الملك ابنا للسموء ذكروا أنه كان متصيدا، أي خرج ذلك الابن إلى الصيد، فصاح به الملك: يا سموء هذا ابنك في يدي، وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي وأنا أحق بميراثه، فإن دفعت إلي الدروع وإلا ذبحت ابنك. فقال: أدلني. فأدله، فجمع أهل بيته وشاورهم، فكل أشار عليه أن يدفع الدروع وأن يستنقذ ابنه من الذبح. فلما أصبح أشرف على الملك فقال: ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع. فذبح الملك ابنه وهو ينظر إليه، فانصرف الملك ووافى السموء بالدروع الموسمة فدفعها إلى ورثة امرئ القيس، وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. وقالوا عنده كنز رغيب، فلا وأبيك أقدر ما مشيت. بنى لي عاديا حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت. فالوفاء قيمة عظيمة قدرها عرب الجاهلية، وأقرهم الإسلام على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلا القليلون. ولقلة وجود ذلك في الناس قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقد ضرب به المثل في العزة فقالت العرب: هو أعز من الوفاء. وللوفاء أنواع عديدة باعتبار الموفى به، فهي قد تكون وفاء بالعهد، وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد تكون وفاء بالوعد. فالوفاء بالعهد هو إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل الله وما حرمه وما فرضه وما حد في القرآن كله. أما الوفاء بالعقد فالمراد به إما العهد، وبذلك يتطابق مع النوع الأول، وقيل العقود هي أوكد العهود، وقيل هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل هي ما يتعاقده الناس فيما بينهم. أما الوفاء بالوعد فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير، ويبذله من تلقاء نفسه، ويرهنه به لسانه حتى وإن أضر به ذلك. وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. وقد كان فتى لبيب يخدم ملكا من ملوك مرو، وعند الملك كلاب جوارح يرمي إليها بمن يغضب عليه من رعيته، فخاف ذلك الفتى أن يتنكر له الملك يوما، فأخذ يحسن إلى تلك الكلاب حتى ارتاضت له وألفت وصح ظنه. فغضب عليه الملك يوما وأمر أن يرمى به إلى تلك الحيوانات الجارحة السفاكة، ولكنها لم تفعل به سوءا ولا أصابته بأذى. وحين تعجب ذلك الملك من أمره أجابه الفتى هذه الإجابة القاسية: طالما أطعمت هذه الكلاب فغدت لي صديقا، وقد أمضيت 10 سنوات لك غلاما فأسلمتني إلى الكلاب لهفوة ظننتها بدرت مني. الكلاب رحمتني حين لم ترحمني، ورعت حقي حيث لم ترع حقي. الكلاب تسالم من أجل عظمة ترمى لها، والخسيس لا يفي ولو فديته بالروح. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد أمرا صريحا في آيات من الكتاب العزيز، منها قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وذكر تعالى في كتابه المجيد أنه لا أحد أوفى بعهده منه، وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد. قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وبين القرآن المجيد أن الوفاء بالعهد من مكارم الأخلاق، وأثنى الله تعالى على رسله وأنبيائه وأوليائه بالوفاء. قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ومدح به إسماعيل عليه السلام، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد جعل الله سبحانه الوفاء من الصفات التي تؤهل صاحبها للفوز بجنات الفردوس والخلود في النعيم المقيم. قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وكما أمر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود، حذرنا من نقضها ونهانا عن عدم الوفاء بها. وشدد الله تعالى في القرآن المجيد على أن نقض العهد وعدم الوفاء به ليس من صفات المؤمنين، فقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولذلك كان جزاء الذين ينقضون العهد أنهم ملعونون في كتاب الله، موعودون بسوء العاقبة. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن من الخصال السامية والأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الوفاء بالعهد وأداء الحقوق لأصحابها وعدم الغدر. وتخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم ظاهر بين، سواء في تعامله مع ربه جل وعلا، أو في تعامله مع أزواجه أو أصحابه، أو حتى مع أعدائه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الدنيا الوفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقدر، فقال أبو سفيان: وقد كان آنذاك مشركا؟ لا. فقال هرقل: وكذلك الرسل لا تقدر. أخرجه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقضه، ولا أحبس البرد، أي الرسل، ولكن ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي بنفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. وعنده أيضا أن شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه هجا بعض المشركين دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعند الشيخين من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. ولم يؤثر أبدا ولا يكون حاشاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر ولا خيانة، لا قبل البعثة ولا بعدها، شهد بذلك أعداؤه وأولياؤه. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة حين هاجر إليهم ووفى لهم، وكانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا، وعاهد كفار قريش ووفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له وهي الأرض وما يتصل بها، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض أي باعها إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج به إلى بلد. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الوفاء، فوفاؤه وفاؤه، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد بيّن الله تعالى خطورة الجحود في كتابه العظيم، وذكر ذلك في مواضع كثيرة من القرآن المجيد. قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيخبرون بألسنتهم عن خلاف ما هو مثبت على صفحات قلوبهم، وهذا هو الجحد وهذا هو الجحود. فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون في قرارة ضمائرهم ويعلمون في أفئدتهم أنك صادق فيما بلغته، وأنك قد وفيت بما وعدت، وأنك لم تكذب على أحد من الخلق، فضلا عن أن تكذب على رب العالمين. هم من ذلك على يقين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجحود ميراث. أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام، أو أول من جحد آدم. إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه،
مسح ظهر آدم فأخرج من صلبه ذريته فعرضهم عليه إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى منهم رجلا يزهر أي يضيء وجهه حسنا، فقال آدم أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابه وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم أي حضره الموت وأتته الملائكة لتقبضه قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما، فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت؟ وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. الجحود ميراث. قال بعض الحكماء المعروف إلى الكرام يعقب خيرا، والمعروف إلى اللئام يعقب شرا، ومثل ذلك مثل المطر يشرب منه الصدف فيعقب لؤلؤا، وتشرب منه الأفاعي فتعقب سما. قال سفيان وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. قيل وأثار جماعة من الأعراب ضبعا فدخلت خباء شيخ منهم وكنية الضبع أم عامر، فقالوا لذلك الشيخ الأعرابي أخرجها أي من خبائك. قال ما كنت لأفعل وقد استجارت بي. فانصرفوا وكانت الضبع هزيلة فأحضر لها لقاحا فجعل يسقيها حتى عاشت، فنام الشيخ ذات يوم فوتبت عليه فقتلته. فقال شاعرهم في ذلك ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، أعد لها لما استجارت بقربه غذاء من البان اللقاح الغزائري، وأسمنها حتى إذا ما تملأت فرته بأنياب لها وأظافري. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف إلى غير شاكري. وقيل وأصاب أعرابي جرو ذئب فاحتمله إلى خبائه وقرب له شاتا، فلم يزل الذئب يمتص من لبنها وكان جروا حتى سمن وكبر، ثم شد على الشاة فقتلها. فقال الأعرابي غدتك شويهتي ونشأت عندي، فما أدراك أن أباك ذيب. وفي رواية نشأت مع السخال وأنت جرو، فما أدراك أن أباك ذيب. فجعت نسية وصغار قوم بشاتهم وأنت لهم ربيب. إذا غلب الطباع الشر فيه فليس لغيرها فيه نصيب. ويضرب المثل بسن مار، وكان بنا للنعمان بن المنذر الخورنق فأعجبه، فكره النعمان أن يبني لغيره مثله، فأمر به فرمي من أعلاه حتى مات. فقيل فيه جزتنا بنو سعد بحسن بلائنا جزاء سن مار ولم يك ذا ذنبي. وفي المثل سم كلبك يأكلك. قال بعضهم وإني وقيسا كالمسمن كلبه، فخدشه أنيابه وأظافره. إن للوفاء مظاهر متعددة ومعالم شتى وصورا كثيرة في دين الإسلام العظيم وفي حياة المسلم. ولا شك أن أولى الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الوالدان، فهما أصحاب الفضل التام على أبنائهم بعد الله جل وعلا. وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين والوفاء لهما. قال تعالى مذكرا الأبناء بجميل آبائهم بعدما بلغ الآباء مرحلة الكبر والضعف، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما يتصل الوفاء للوالدين وحفظ الجميل لهما بعد موتهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أخرجه مسلم. ومن أرقى صور الوفاء الوفاء بين الزوجين بأداء الحقوق وحسن العشرة وحفظ المعروف، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والمتأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أنه صاحب اليد العليا في الوفاء لزوجاته رضي الله عنهن، من ذلك وفاؤه لخديجة رضي الله عنها، فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة فأهدى عظمها أي أكثرها إلى صويحبات خديجة، يقول اذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها كانت تأتينا على عهد خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي صديقات خديجة، وصلته لهن معروفة ذائعة شائعة في الأحاديث الصحيحة. ومن صور الوفاء الوفاء لأصحاب الفضل، ويتجلى في ذلك موقف نبينا صلى الله عليه وسلم حين طيب خاطر الأنصار الذين نصروه بعد قسمة الغنائم يوم حنين قائلا لهم أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما، ثم انصرف وتفرقوا. إن من أعظم صور الوفاء وحفظ الجميل الوفاء للوطن، فلا شك أنه من شيم أهل المروءة والنبل. قال الأصمعي رحمه الله إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه. وتجلى ذلك الخلق النبيل حينما وقف نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ونظر إلى مكة بعد إيذاء أهلها له ولأصحابه وتكذيبهم له، قال صلى الله عليه وسلم من خلل الدموع والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهو حديث صحيح. وعند ابن ماجه وأحب أرض الله إلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فمما يتوجب أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رصانته وعوائده. نسأل الله رب العالمين أن يحلينا بهذا الخلق العظيم خلق الوفاء وأن يطهرنا من رجس نقيضه من الغدر والخيانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأخلاق الإنسانية العظيمة التي تعارف أصحاب العقول السليمة على احترامها وتقديرها وتعظيم من أتى بها، إن من تلك الأخلاق خلق الوفاء. وقد كانت العرب تضرب الأمثال، فمن أمثالهم هو أعز من الوفاء. لما رأوا ندرة هذا الخلق وعزة وجوده في الناس ويظلون الأمد مفتقرين إليه باحثين عنه، فنادرا ما يقعون عليه، وعلموا أنه صعب المنال جدا ولا يدركه إلا الأفذاذ من البشر، ضربوا بندرته المثل فقالوا هو أعز من الوفاء. فجعلوا للشيء الذي لا يمكن أن يتحصل عليه إلا بشق النفس أو ما فوق ذلك، جعلوا له المثل المضروب بالوفاء المفقود. كانت العرب تقدر هذا الخلق جدا، فلما جاء سيد الأوفياء صلى الله عليه وآله وسلم ارتكز مع ارتكازه على موروث الفطرة السوية على الحقائق الشرعية المرعية. والوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع، من قولهم وفى الشعر إذا هو واف إذا زاد، ووفيت له بالعهد أفي ووافيت أوافي، ومنه الوفاء بالعهد، وسمي بذلك لما فيه من بلوغ تمام الكمال في تنفيذ كل ما عاهد عليه الله وفي كل ما عاهد عليه العباد. وأما الوفاء في الاصطلاح فقد قال الجرجاني الوفاء هو ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء، وقيل الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهنه به لسانه، والخروج مما يضمنه بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه وإن كان مجحفا به. فليس يعد وفيا من لم تلحقه بوفائه أذية وإن قلت، وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. وقال الراغب الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. وقال أيضا الوفاء صدق اللسان والفعل معا. وللوفاء بالعهود قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع. قال الراغب في ذلك الوفاء
أخ الصدق والعدل، والغدر أخ الكذب والجور. ذلك أن الوفاء صدق اللسان والفعل معه، والغدر كذب بهما، لأن فيه مع الكذب نقض للعهد، والوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية، وقد جعل الله تعالى العهد من الإيمان وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش. ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقيل في قوله جل وعلا: وثيابك فطهر، أي نزه نفسك عن الغدر. وقد عظم حال السمو ألي فيما التزم به من الوفاء بدروع امرئ الخيس، مما يدل على أن الوفاء قيمة عظمى قدرها عرب الجاهلية، وأقرهم الإسلام على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلا القليلون. يقال هو أوفى من السمو لابن عادياء، وكان من وفائه أن امرأ القيس بن حجر الكندي لما أراد الخروج إلى قيصر ملك الروم استودع السمو لدروعا له، فلما مات امرؤ القيس غزاه ملك من ملوك الشام فتحرز منه السمو، فأخذ الملك ابنا للسموأل. ذكروا أنه كان متصيدا، أي خرج ذلك الابن إلى الصيد، فصاح به الملك: يا سموأل، هذا ابنك في يدي، وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي، وأنا أحق بميراثه، فإن دفعت إلي الدروع وإلا ذبحت ابنك. فقال: أجلني. فأجله، فجمع أهل بيته وشاورهم، فكل أشار عليه أن يدفع الدروع وأن يستنقذ ابنه من الذبح. فلما أصبح أشرف على الملك فقال: ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع. فذبح الملك ابنه وهو ينظر إليه، فانصرف الملك ووافى السموأل بالدروع الموسمة، فدفعها إلى ورثة امرئ القيس، وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت، وقالوا عنده كنز رغيب، فلا وأبيك أقدر ما مشيت. بنى لي عاديا حصنا حصينا، وبئرا كلما شئت استقيت. فالوفاء قيمة عظيمة قدرها عرب الجاهلية، وأقرهم الإسلام على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلا القليلون. ولقلة وجود ذلك في الناس قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقد ضرب به المثل في العزة فقالت العرب: هو أعز من الوفاء. وللوفاء أنواع عديدة باعتبار الموفى به، فهي قد تكون وفاء بالعهد، وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد تكون وفاء بالوعد. فالوفاء بالعهد هو إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل الله وما حرمه وما فرضه وما حد في القرآن كله. أما الوفاء بالعقد فالمراد به إما العهد، وبذلك يتطابق مع النوع الأول، وقيل العقود هي أوكد العهود، وقيل هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل هي ما يتعاقده الناس فيما بينهم. أما الوفاء بالوعد فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير، ويبذله من تلقاء نفسه، ويرهنه به لسانه حتى وإن أضر به ذلك، وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. وقد كان فتى لبيب يخدم ملكا من ملوك مرو، وعند الملك كلاب جوارح يرمي إليها بمن يغضب عليه من رعيته، فخاف ذلك الفتى أن يتنكر له الملك يوما، فأخذ يحسن إلى تلك الكلاب حتى ارتاضت له وألفت وصح ظنه. فغضب عليه الملك يوما وأمر أن يرمى به إلى تلك الحيوانات الجارحة السفاكة، ولكنها لم تفعل به سوءا ولا أصابته بأذى. وحين تعجب ذلك الملك من أمره أجابه الفتى هذه الإجابة القاسية: طالما أطعمت هذه الكلاب فغدت لي صديقا، وقد أمضيت 10 سنوات لك غلاما فأسلمتني إلى الكلاب لهفوة ظننتها بدرت مني. الكلاب رحمتني حين لم ترحمني، ورعت حقي حيث لم ترع حقي. الكلاب تسالم من أجل عظمة ترمى لها، والخسيس لا يفي ولو فديته بالروح. وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد أمرا صريحا في آيات من الكتاب العزيز، منها قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وذكر تعالى في كتابه المجيد أنه لا أحد أوفى بعهده منه، وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد. قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وبين القرآن المجيد أن الوفاء بالعهد من مكارم الأخلاق، وأثنى الله تعالى على رسله وأنبيائه وأوليائه بالوفاء. قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ومدح به إسماعيل عليه السلام فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد جعل الله سبحانه الوفاء من الصفات التي تؤهل صاحبها للفوز بجنات الفردوس والخلود في النعيم المقيم. قال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وكما أمر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود، حذرنا من نقضها ونهانا عن عدم الوفاء بها. وشدد الله تعالى في القرآن المجيد على أن نقض العهد وعدم الوفاء به ليس من صفات المؤمنين، فقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولذلك كان جزاء الذين ينقضون العهد أنهم ملعونون في كتاب الله، موعودون بسوء العاقبة. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن من الخصال السامية والأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الوفاء بالعهد وأداء الحقوق لأصحابها وعدم الغدر. وتخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم ظاهر بين، سواء في تعامله مع ربه جل وعلا، أو في تعامله مع أزواجه أو أصحابه، أو حتى مع أعدائه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الدنيا الوفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقدر، فقال أبو سفيان وقد كان آنذاك مشركا لا، فقال هرقل وكذلك الرسل لا تقدر. أخرجه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقضه، ولا أحبس البرد، أي الرسل، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في نفسك الذي بنفسك الآن فارجع. قال فذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. وعنده أيضا أن شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه هجا بعض المشركين دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعند الشيخين من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. ولم يؤثر أبدا ولا يكون حاشاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر ولا خيانة، لا قبل البعثة ولا بعدها، شهد بذلك أعداؤه وأولياؤه. وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة حين هاجر إليهم ووفى لهم، وكانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا، وعاهد كفار قريش ووفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد وغدروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، وهي الأرض وما يتصل بها، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض أي باعها: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج به إلى بلد. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الوفاء، فوفاؤه وفاؤه، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد بيّن الله تعالى خطورة الجحود في كتابه العظيم، وذكر ذلك في مواضع كثيرة من القرآن المجيد. قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فيخبرون بألسنتهم عن خلاف ما هو مثبت على صفحات قلوبهم وهذا هو الجحد وهذا هو الجحود فإنهم لا يكذبونك هم يعلمون في قرارة ضمائرهم ويعلمون في أفئدتهم أنك صادق فيما بلغته وأنك قد وفيت بما وعدت وأنك لم تكذب على أحد من الخلق فضلا عن أن تكذب على رب العالمين هم من ذلك على يقين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجحود ميراث أخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام أو أول من جحد آدم إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه مسح ظهر آدم فأخرج من صلبه ذريته فعرضهم عليه إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى منهم رجلا يزهر أي يضيء وجهه حسنا فقال آدم أي رب من هذا قال هذا ابنك داود قال أي رب كم عمره قال 60 عاما قال رب زد في عمره قال لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابه وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر آدم أي حضره الموت وأتته الملائكة لتقبضه قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود قال ما فعلت وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة الجحود ميراث قال بعض الحكماء المعروف إلى الكرام يعقب خيرا والمعروف إلى اللئام يعقب شرا ومثل ذلك مثل المطر يشرب منه الصدف فيعقب لؤلؤا وتشرب منه الأفاعي فتعقب سما قال سفيان وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام قيل وأثار جماعة من الأعراب ضبعا فدخلت خباء شيخ منهم وكنية الضبع أم عامر فقالوا لذلك الشيخ الأعرابي أخرجها أي من خبائك قال ما كنت لأفعل وقد استجارت بي فانصرفوا وكانت الضبع هزيلة فأحضر لها لقاحا فجعل يسقيها حتى عاشت فنام الشيخ ذات يوم فوثبت عليه فقتلته فقال شاعرهم في ذلك ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري أعد لها لما استجارت بقربه غذاء من البان اللقاح الغزائري وأسمنها حتى إذا ما تملأت فرته بأنياب لها وأظافري فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف إلى غير شاكري وقيل وأصاب أعرابي جرودئب فاحتمله إلى خبائه وقرب له شاتا فلم يزل الذئب يمتص من لبنها وكان جروى حتى سمن وكبر ثم شد على الشاة فقتلها فقال الأعرابي غدتك شويهتي ونشأت عندي فما أدراك أن أباك ذيب وفي رواية نشأت مع السخال وأنت جرو فما أدراك أن أبا كذيب فجعك نسية وصغار قوم بشاتهم وأنت لهم ربيب إذا غلب الطباع الشر فيه فليس لغيرها فيه نصيب ويضرب المثل بسن مار وكان بنا للنعمان بن المنذر الخورنق فأعجبه فكره النعمان أن يبني لغيره مثله فأمر به فرمي من أعلاه حتى مات فقيل فيه جزتنا بنو سعد بحسن بلائنا جزاء سن مار ولم يك ذا ذنبي وفي المثل سم كلبك يأكلك قال بعضهم وإني وقيسا كالمسمن كلبه فخدشه أنيابه وأظافره إن للوفاء مظاهر متعددة ومعالم شتى وصورا كثيرة في دين الإسلام العظيم وفي حياة المسلم ولا شك أن أولى الناس بالوفاء وحفظ الجميل لهم الوالدان فهما أصحاب الفضل التام على أبنائهم بعد الله جل وعلا وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين والوفاء لهما قال تعالى مذكرا الأبناء بجميل آبائهم بعدما بلغ الآباء مرحلة الكبر والضعف قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وكما يتصل الوفاء للوالدين وحفظ الجميل لهما بعد موتهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه أخرجه مسلم ومن أرقى صور الوفاء الوفاء بين الزوجين بأداء الحقوق وحسن العشرة وحفظ المعروف قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والمتأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أنه صاحب اليد العليا في الوفاء لزوجاته رضي الله عنهن من ذلك وفاؤه لخديجة رضي الله عنها فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة فأهدى عظمها أي أكثرها إلى صويحبات خديجة يقول اذهبوا بهذه إلى فلانة فإنها كانت تأتينا على عهد خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي صديقات خديجة وصلته لهن معروفة ذائعة شائعة في الأحاديث الصحيحة ومن صور الوفاء الوفاء لأصحاب الفضل ويتجلى في ذلك موقف نبينا صلى الله عليه وسلم حين طيب خاطر الأنصار الذين نصروه بعد قسمة الغنائم يوم حنين قائلا لهم أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا. إن من أعظم صور الوفاء وحفظ الجميل الوفاء للوطن، فلا شك أنه من شيم أهل المروءة والنبل. قال الأصمعي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه. وتجلى ذلك الخلق النبيل حينما وقف نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ونظر إلى مكة بعد إيذاء أهلها له ولأصحابه وتكذيبهم له. قال صلى الله عليه وسلم من خلل الدموع: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهو حديث صحيح. وعند ابن ماجه: وأحب أرض الله إلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فمما يتوجب أن يدافع المسلم عن دار الإسلام العدو الذي يحاول اغتصابها واحتلالها، وأن يجاهد دونها بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهلها في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وعبادة ربهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معائشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم على دين ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يحاول العدو أن يحول بينه وبين أولئك فيقضي على شرف دينهم ويمنع عباداتهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حرمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رصانته وعوائده. نسأل الله رب العالمين أن يحلينا بهذا الخلق العظيم، خلق الوفاء، وأن يطهرنا من رجس نقيضه من الغدر والخيانة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.